في خضم المشهد الجيوسياسي المعقد الذي تمر به تركيا اليوم، يبرز تحليل المفكر الروسي ألكسندر دوغين كإضاءة عميقة تكشف الخلفيات المضمرة للأزمة المتصاعدة في الداخل التركي. دوغين المعروف بكونه أحد أبرز منظري الأوراسية ومهندس الرؤية الجيوسياسية التي تتبناها دوائر القرار في موسكو، قدم قراءة حادة جاءت عنيفة في بعض الأحيان لمجريات الأحداث الأخيرة في تركيا، ورسمت مشهداً قاسياً ضد الرئيس التركي أردوغان ومستقبلاً قاتماً لحكمه، ونحن في هذا الفيديو نعرضها كما سردها دوغين دون أن نتبناها، وننتظر تعليقاتكم وردودكم عليها في التعليقات أسفل الفيديو. تحليله الذي جاء بعد اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول لم يتوقف عند حدود تفسير الخطوة كتصعيد داخلي، بل امتد إلى رسم صورة شاملة عن مأزق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي بات وفق دوغين في وضع بالغ السوء، لا يستطيع من خلاله توقع أي دعم لا من روسيا ولا من إيران، الحليفين اللذين انقلب عليهما في لحظة مفصلية. الاضطرابات التي أعقبت اعتقال إمام أوغلو لم تكن مجرد موجة احتجاجية عابرة، بل كشفت عن اهتزاز عميق في البنية السياسية التركية وعمق الانقسام بين السلطة والمعارضة. إمام أوغلو لا يمثل فقط منصباً بلدياً، بل يرمز إلى جناح المعارضة الليبرالية العلمانية المتجذرة في حزب الشعب الجمهوري، الحزب الذي يجسد النقيض الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية الحاكم. هذا التيار الليبرالي العلماني الذي يتطلع إلى أوروبا يعارض التوجهات الإسلامية لأردوغان ويقف موقفاً صريحاً مناهضاً لروسيا، ما يزيد تعقيد المشهد. لكن الأزمة لم تبدأ من هنا كما يرى دوغين. ما أوصل أردوغان إلى هذا المنحدر هو سلسلة من القرارات الكارثية، كان أبرزها وربما الأخطر دعمه الصريح لتحرك تنظيم الجولاني المسلح في سوريا. هذه الخطوة في رأي دوغين شكلت طعنة نجلاء لحلفاء أنقرة في الشرق، فقد أفسدت العلاقات المتينة التي كانت تربط تركيا بكل من روسيا وإيران، وفتحت الباب أمام أزمة ثقة لا تزال تتفاعل حتى الآن. وبهذا التصرف خسر أردوغان السند الإقليمي الذي لطالما ساعده على النجاة من الأزمات، خصوصاً في لحظات كانت مصيرية. دوغين يؤكد أن لا روسيا ولا إيران لهما يد في الاحتجاجات الحالية، لكنه يحمل أردوغان مسؤولية ما يحدث لأن خطأه في سوريا لم يكن بسيطاً أو عابراً. المفارقة أن أردوغان الذي اشتهر بأنه رجل يجيد الحسابات السياسية البعيدة المدى وقع في فخ خطوة قصيرة النظر ستكون لها تبعات طويلة، لكن الجانب الإقليمي لم يكن وحده مصدر تراجع شعبية أردوغان، فالوضع الاقتصادي الداخلي لعب دوراً حاسماً في مراكمة السخط الشعبي. الليرة التركية انهارت بشكل غير مسبوق وارتفعت الأسعار وتفاقم التضخم إلى مستويات مرعبة، وبدلاً من احتواء هذه الانهيارات اختار أردوغان الدخول في مغامرات جديدة، فمد يده للغرب وعاد للتقارب مع الاتحاد الأوروبي وفتح قنوات معقادة في الاستخبارات البريطانية وفي مقدمتهم ريتشارد مور، ما أعطى انطباعاً بأن الرئيس التركي يبحث عن حلفاء جدد بعدما خسر دعم الشرق. هذا التقارب مع الغرب المتزامن مع الخسائر الداخلية منح المعارضة زخماً كبيراً، فالأصوات المناهضة له من التيارات القومية والعلمانية بدأت تجد في أخطاء أردوغان فرصة لإعادة تموضعها السياسي، معتبرة أن سياساته لم تجلب سوى الانهيار. فهم يقولون بوضوح: لقد حذرناكم من مغبة التورط في الملف السوري، والآن ترون كيف تتهاوى العملة ويتفاقم التضخم ويعزل بلدنا عن أوروبا التي يدعي أردوغان أنه يتقرب منها، في حين أنه أكبر عقبة أمام دخول تركيا إلى النادي الأوروبي. ولأن النظام السياسي التركي رغم كل شيء لا يزال يحتفظ بقدر من التداول الديمقراطي، فإن الناخبين تمكنوا من إيصال شخصيات معارضة إلى رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة، وهو ما لم يستطع أردوغان منعه. فكان أن قرر احتواء هذا التمدد من خلال اعتقال إمام أوغلو الخصم الأكثر بروزاً في معسكر المعارضة في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً. ووفق دوغين، فإن الجدال حول ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية أو لا هو في الحقيقة غير ذي أهمية، لأن المعايير القانونية في الأنظمة السياسية الحديثة باتت مرنة ويمكن تبرير أي إجراء سياسي عبرها، وتركيا ليست خارج هذا السياق. لكن اللافت أن إمام أوغلو ليس خصماً محلياً فحسب، بل يتمتع بدعم خارجي من شبكات دولية مرتبطة بالملياردير جورج سوروس المعروف بتمويل حركات تغيير الأنظمة حول العالم. ورغم أن هذا قد يعد مبرراً لأردوغان للقيام بخطوة حاسمة ضده، فإن افتقاده للدعم الروسي والإيراني جعله في عزلة حقيقية، فلم يجد من يتفهم دوافعه أو يسانده بعدما أغلق بنفسه أبواب الحلفاء السابقين. وبحسب دوغين، فإن ما يجعل الموقف أكثر قتامة بالنسبة لأردوغان هو أنه لم يعد يملك أوراق الدعم التي لطالما أنقذته في محطات حساسة من مسيرته. الخصوم تكاثروا وتحولوا من معارضين سياسيين إلى منسقين حقيقيين لحراك اجتماعي واسع يمكن تصنيفه في نظر دوغين كثورة ملونة مكتملة الأركان، تتبع النموذج الذي رأيناه في دول البلقان والقوقاز، حيث التغيير لا يأتي من داخل النظام بل من زخم الشارع المدفوع جزئيا بجهات خارجية، ولكن أيضا بأسباب داخلية واقعية لا يمكن إنكارها. دوغين لا يغفل طبيعة المعارضة التي تصدرت المشهد في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن النواة العولمية التي تشارك في هذه الاحتجاجات لا تشكل أكثر من أقلية فاعلة ومدعومة من الخارج، لكنها ليست وحدها من تقف في الميدان. الجزء الأكبر من المشاركين هم مواطنون عاديون يشعرون بالإحباط من السياسات المتخبطة والضغوط الاقتصادية والتناقضات التي ميزت أداء الدولة في ملفات كثيرة وعلى رأسها السياسة الخارجية والعدالة الاجتماعية. وفي ظل هذا التصاعد الميداني يجد أردوغان نفسه أمام خصوم ليسوا فقط من التيار الليبرالي أو الكمالي، بل حتى من داخل المعسكر الذي يفترض به أن يكون الأقرب إليه. فالضباط القوميون المنتمون إلى التوجه الأوراسي والذين سبق أن اتهموا في الماضي ضمن قضية أرجينيكون باتوا يلوذون بالصمت أو يراقبون من بعيد. هؤلاء الذين وقفوا إلى جانبه أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016 وأنقذوا نظامه من السقوط لم يعودوا راغبين في دعمه بعدما أدار لهم ظهره أكثر من مرة وانقلب على تحالفات داخلية كان من الممكن أن تضمن له بعض التماسك. دوغين يرى أن أردوغان ومن خلال سياسات قائمة على التبدل الدائم في الولاءات والرهانات خلق لنفسه عزلة مطبقة، خان الجميع بحسب تعبيره ولم يبق حوله حليفا يمكن الاتكال عليه، حتى أولئك الذين ربطوه طويلا بحزب الحركة القومية وعلى رأسهم زعيم الحزب دولة بهجلي لم يعودوا مصدر اطمئنان. فبهجلي الذي شكل ركيزة أساسية في التحالف البرلماني الحاكم يحاط اليوم بشائعات كثيرة من بينها ما يتداول حول وفاته المحتملة والتي يقال إن السلطة تتكتم بشأنها، رغم أن دوغين يستبعد هذا السيناريو ويرجح أن الأمر مجرد أقاويل ناتجة عن تقدمه الكبير في السن وتدهور حالته الصحية، ما جعله غير قادر على ممارسة دوره كما في السابق. الخطورة هنا من وجهة نظر دوغين لا تكمن فقط في غياب الحلفاء السياسيين بل في هشاشة البنية الاجتماعية التي أصبحت أكثر استعداداً للانفجار. النظام كما يراه دوغين فقد مرونته، وأردوغان نفسه لم يعد ذلك الزعيم القادر على المناورة والتراجع في الوقت المناسب. الأخطاء تتوالى والقرارات تأتي متأخرة أو مشوشة، فيما خصومه يتحركون بخطى ثابتة مستفيدين من هشاشة التحالفات وانهيار الثقة بين القيادة والقاعدة الشعبية. ورغم كل هذه القتامة فإن دوغين لا يستبعد سيناريوهات بديلة وإن كانت ضئيلة، فهو يشير إلى احتمال ظهور صيغة سياسية هجينة في المستقبل القريب ربما تأخذ شكل حكومة وحدة وطنية تضم وجوها كمالية إلى جانب إسلاميين معتدلين بعضهم من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه. هذه الصيغة قد تشكل مخرجا مؤقتا من الأزمة، لكنها تتطلب تفكيك كثير من المسلمات التي ظل أردوغان يتمسك بها، وأولها مركزية سلطته المطلقة. في هذه اللحظة تصبح الأسئلة أكثر من الإجابات، هل يستطيع أردوغان الصمود وسط هذا التآكل المتسارع؟ وهل ما زال يمتلك أوراقاً مخفية يمكن أن يستخدمها لقلب الطاولة مجدداً؟ أم أن الأمر بات محكوماً بزمن سياسي جديد بدأت ملامحه تتشكل في الشارع لا في القصر الرئاسي؟ دوغين بتحليله العميق لا يمنحنا اليقين، لكنه يضعنا أمام صورة واضحة لزعيم كان يمسك بخيوط كثيرة لكنه أفلتها جميعاً وبات وحيداً وسط عاصفة تتجمع من كل الجهات. وبينما تتسارع تطورات في الداخل التركي يبدو أن الرئيس أردوغان يعيش لحظة دقيقة لا تشبه ما سبقها من أزمات، فالخيارات باتت محدودة والهامش الذي طالما لعب ضمنه أصبح ضيقاً إلى درجة الخنق. لم يعد أمامه سوى خيارات صعبة لا تنقذه بقدر ما تؤجل سقوطاً يجمع خصومه على أنه بات وشيكاً. دوغن يلفت إلى أن اللحظة التركية الراهنة ليست مجرد أزمة داخلية، بل جزء من لوحة إقليمية ودولية أشمل، تشهد تحولات متسارعة في موازين القوى، وتعيد رسم المحاور في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا. تركيا في قلب هذه التحولات، لكنها في موقع المفعول به للفاعل، بعدما كانت تصر على لعب دور الند. السياسات الخاطئة، كما يرى دوغن، دفعت بها من مركز الحدث إلى هامشه، وجعلت مستقبلها مفتوحاً على سيناريوهات غير محسوبة، بعضها قد يتضمن إعادة هيكلة النظام السياسي من جذوره. الاحتجاجات الحالية، رغم أن نواتها تحركها قوى ليبرالية وعولمية، كما يشير المفكر الروسي، إلا أنها تضم في صفوفها أناساً بسطاء، حركتهم معاناتهم وليس أجندات خارجية. وهنا تكمن الخطورة، لأن هذا الغضب الشعبي لم يعد بإمكان السلطة احتواؤه بأساليب القمع التقليدية أو عبر وعود اقتصادية فارغة، خصوصاً أن الأزمة المالية نفسها لم تعد تحت السيطرة، بعد أن تجاوزت مؤشرات التضخم والتراجع النقدي كل التوقعات. ومن هنا تبدو الدولة التركية كما يصفها دوغين وكأنها تقف عند مفترق طرق خطير، إما أن تدخل في مسار تغيير جذري تعاد فيه صياغة العلاقة بين الشعب والنظام، أو أن تغرق في مزيد من الفوضى التي قد لا تقف عند حدود إسطنبول وأنقرة، بل تمتد إلى عمق الهياكل السياسية والعسكرية والإدارية. والأخطر أن القوى التي دعمت النظام في محطات حساسة مثل المؤسسة العسكرية، أو التي وقفت على الحياد النسبي كالقوى القومية التقليدية، لم تعد راغبة في إنقاذه من الورطة التي أوقع نفسه فيها. دوغن لا يخفي قلقه من أن تتحول تركيا إلى ساحة صراع مستقبلي جديد بين مشاريع متناقضة، بعضها غربي صرف، وبعضها قد يكون في الظل حتى الآن ينتظر لحظة الانقضاض. لكنه في الوقت ذاته يعبر عن موقف روسي حذر، يتمنى أن تبقى تركيا جارة ذات سيادة مستقلة القرار، دون أن تشكل تهديداً مباشراً على المصالح الروسية أو تصبح رأس حربة في مشاريع العولمة الجديدة. ورغم ما فعله أردوغان من تقلبات، تبقى موسكو من وجهة نظر دوغن مستعدة للتعامل مع تركيا في كل الحالات، سواء حافظ النظام على تماسكه أو تفكك تحت وطأة الأزمات.